بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو خلاصة سير سيد البشر لأحمد بن عبد الله بن أبي بكر الطبري المكي رحمه الله تعالى.
وكان لا يبيت، قال رحمه الله تعالى: وكان لا يبيت في بيته دينار ولا درهم، فإن فضل ولم يجد من يعطيه.
وكان لا يبيت في بيته دينار ولا درهم، فإن فضل
ولم يجد من يعطيه، وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت أهله عامه فقط من أيسر ما يجده من التمر والشعير.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الصدقة ويتصدق صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدخر لأهله إلا ما كان من قوت السنة لما فتح الله عز وجل عليه، وإلا قبل ذلك فقد كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهرين، ولا يوقد في بيتي نار قط، ولا ربما دخل بيته صلى الله عليه وسلم فسأل هل عندكم شيء، فيقولون له: لا، ما عندنا إلا إناء من لبن أهده لك بنو فلان. بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهل بيته عن شيء، إذا جاءه سائل أخذ بيده و عمد إلى أزواجه وسألهم: هل عندكم شيء؟ فتقول كل امرأة من أزواجه: والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم سوى الماء، لكن لما فتح الله عليه ادخر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخر السنة لأهله. وهذا دليل على أن ادخار شيء في البيت للأولاد أن هذا لا ينافي التوكل ولا ينافي الاستقامة، ولا يكون هذا من التجاوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ادخر صلى الله عليه وسلم. فلما الإنسان يأتي بطن رز مثلا يخليه في البيت طول السنة أو نصف طن، أو يأتي مثلا السوق يأتي من السوق بالخضرات وكذا للأسبوع الذي بعده، ما يأتي واحد يتفلسف عليه ويقول له: يا سلام يا أخي، أنت كان النبي يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهل في شهر، وأنت في بيتك كذا وكذا وكذا، يا رجل أخرج هذا تصدق به. هذا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون عندك الطعام إلى سنة، أن يكون عندك الثوب والثوبان والثلاثة، أن يكون عندك المركب والمركبان، كل هذا لا إشكال فيه طالما أنه لا إصراف فيه ولا مخيلة، ولا إصراف فيه ولا مخيلة. نعم.
قال: لا يأخذ مما أتاه الله إلا قوت أهله عامه فقط من أيسر ما يجده من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله، ولا يدخر لنفسه شيئا ثم يؤثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام صلى الله عليه وسلم. وكان أصدق الناس
من هنا يقول: حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. من هنا مات ودرعه مرهونة عند يهود، لقد يقول قائل: كيف نجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت السنة ثم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير؟ نقول: لأنه ربما انقضى هذا قبل حلول الإيه؟ الحول. نعم.
وكان أصدق الناس لهجة وأوفاهم بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس لهجة. نعم، ما يقول النبي كذبا، النبي يقول الصدق. وإذا صلى الله عليه وسلم عاهد وفى، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا سبابا، ولا كان صلى الله عليه وسلم مراوغا حاشاه، بل كان صادق اللهجة، كان واضح العبارة، كان فصيح اللسان والأعمال. هذا معنى صادق لهجة، مستقيما صلى الله عليه وسلم. وأوفاهم بذمة، إذا عاهد قوما لم يغدر صلى الله عليه وسلم أبدا، ما غدر النبي. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي الحرب خدعة؟ نقول: الحرب دي واحدة. اثنين: الحرب ما خان، الحرب خدعة. وفرق بين الخيانة والخدعة: الخيانة عن عهد يخون، أما الخدعة فأسلوب من أساليب القتال وطريقة قتال. إنما إذا عاهد قوما ولو كانوا مشركين ما كان النبي يغدر أبدا صلى الله عليه وسلم، ولا كان يخون أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لو عاهدت مشركا وفي إليه عهده، ما تخونه وتقول لا تغدى به قبل أن يتعشى بك، هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة، ويأتيك واحد يحاسبك. زي مثلا بعض الناس الآن يقول لك لا دعك يا رجل، هذا مبتدع لا كرامة له، خذ موقعه واخذ بالك، تؤمنه على صفحة ثم اختلف معك بس أفر الصفحة تبعي ليه، ده مبتدع لا كرامة له. يا خائن يعني لو كان لي ولا لك ولا كذا عندك مال وأنا ابتدعت، لو واحد الجهم بن صفوان وقد وضع أعماله عندك وكان على السنة ثم صار جهم بن صفوان، ما حكم المال الذي تركه وديعة عندك؟ أفتون مأجورين أكرمكم الله. لازم تؤدي الأمانة، لابد أن تؤدي الأمانة. خيانة والغدر ليس هذا من خلق المسلمين، ولا تقول هذا مشرك، هذا إذا كان في المشرك فكيف بالمبتدع؟ النبي ما أخذ الأمانات وهاجر إلى المدينة، النبي ترك من سلم الأمانات، سلم الأمانات. فالإنسان ما يغدر ما يؤمن أخاه ثم بعد ذلك يغدر به. ولهذا العلماء قالوا في قتل الغيلة يا إخواني ما في خيار بين القصاص والدية والعفو، قتل الغيلة قصاص بس. ليه؟ لأن غدر هذا تؤمنه ثم تقتله يا غادر، لا القصاص فقط، ما في عفو ما في دية، إنما القصاص فقط. فلم يكن النبي غادرا فلا يجوز الغدر ولا يجوز خيانة صاحب البدعة، رد عليه، بدع، ضلل، قل ما شئت، لأن هذا مأذون فيه شرعا، أما الخيانة فليس يؤذى الإنسان بها شرعا. زي الكذب، يجوز تكذب على أهل البدع؟ يجوز تكذب عليهم؟ يجوز أن تكذب على الجهمية تنفيرا منهم؟ يجوز تكذب على الأشاعرة تنفيرا منهم؟ الجواب لا. طيب من كذب عليك من أهل البدع هل يجوز أن تكذب عليه لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به؟ لا، ما يجوز أن تكذب عليه. لا، إن كذب عليك أصدق معه، إن خانك لا تخون، إن غدر بك لا تغدر به. أنا أقول هذا الكلام مع وضوحه الحمد لله عندكم، لأننا في زمن صارت القيم فيه نادرة جدا يا إخواني، والتأويلات والصفحات والتعليقات والتحشيات كثيرة، كل واحد يدخل على أي حاجة يجيب أي حاجة. انتبهوا يا إخواني، هذا مع أهل الكفر لا يجوز، إذا من باب أولى مع أهل البدع، ولو كانت بدعتهم مكفرة فلا يرتقون عن أن يكونوا كفارا، يبقى هذا لا يجوز أبدا. خيانة، غدر، كذب، كل هذا لا يجوز. لكن إن كذب عليك فاصدق ورد على كذباته، وإن خانك بين خيانته ولا تخونه. زي ما سرق منك كذا اسرق منه كذا، زي ما فعل افعل معه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا إذا منع الشارع من ذلك وكان هذا راجعا لحق الله عز وجل. واحد زنى بأختك تزني بأخته؟ لا، انتبه، إنما فيما يكون فيه القصاص. المسلم لا يغدر، المسلم ما يخون مع أي أحد كفار أو غير كفار، إذا نقضوا العهد معنا فإننا نقاتلهم. ولهذا قال عمرو بن عبد لما قال للصحابة معاوية لما حرك أراد أن يحرك جنبه ليكون على باب الحدود، يصل إلى الحدود، حتى إذا انتهى الموعد انقض عليه، يبقى هو تحرك في أرض المسلمين ولا تحرك في أرضهم؟ تحرك في أرض المسلمين، لسه يفك العقدة. هذا من عمرو وفاء لا غدر، فراح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحل عقدته حتى تنقضي المدة، رايح فين؟ للأسف يا أخواني سبحان الله. وفي حاجات ممكن أنا أؤمنك عليها خاصة، وكنت معايا في بيتي وانا معاكم في بيتك وكذا، كنا احبابا وكذا، وبعدين انت صرت جهمي خلاص. بعد كده اقول ايه بقى؟ تعالى بقى. وكان ولده، وذكر لي مرة ان زوجته، ومرة قال في ذنب مثلا خاص، انا كنت مدخن وتوبت. يا اخي مأمنك انت اخويا دلوقتي، وبعدين بعد كده انت بيت جهمي، وانت كنت بقول انا كنت بدخن وتوبت خلاص. فرد على تجهمه، لكن لا تفضح له سريرة، لان ليست متعلقة بالايه، بالموضوع ده. انا مرة كنت انا خصوفي، ده انا مرة قبلت دين سيد العارف مش عارف ايه، وتاب وهو على التوحيد، ولكن بعد ذلك ابتدع في القدر، ابتدع في الصحابة، اي حاجة. لا تذكر هذه، لا لا تذكر. ياك واللؤمة، ياك والندالة، ياك وهذا. ومثله وقريب منه مسألة التزكية القائمة على غير دليل، فلان الفلاني هذا على خير العلم والصلاح، بارك الله في هذا، رأس من رؤوس حربة أهل السنة، وبكرة أعوذ بالله من هذا الشر، هذا رجل ما يفقه شيء، هذا غبي. طب أنت مدحته، إنما مدحت جهده ما مدحت سنته. وهل يجوز مدح جهد صاحب البدعة؟ مثل هذا ما ينبغي. فإذا الأمر يكون على حسب الحاجة الشرعية. الغدر، خيانة يا إخواني، الغدر والخيانة، الصفحات يا إخواني، صور الصفحة وخلاها عندك اليوم من الأيام. إن كان يتعلق بالبدعة ماشي، رجل يقول لك أنا طول عمر بمدح الشيخ فلان، ده أنا الشيخ فلان علمها إمام الأمة، ده أنا الشيخ فلان، ده تعالى بقى شيخ فلان أنت لسه أول امبارح بتقول ده كان وكان. طالما ده يتعلق بهذا الأمر، يعني أنت امبارح كان الشيخ فلان عندك إمام أهل الضلال وأنت ماشي، قول كنت والآن بقول في أمام الضلال، ما تطلعلوش بقى حاجة. ليه أطلع؟ هو صادق فعلا، أنا رجل قلت في الشيخ زيد مثلا، أو بلاش الشيخ زيد ولا عبيد، خلاها الشيخ أي حاجة عمرو خلاص، أنا كنت بقول في ضال فعلا، كنت أقول في ضال لأن هذا الرجل قال كذا، كنت أبني أمري على كذا، ما كنت أمري على مجاملة، كنت أبني على الدليل، أنا ضللت لدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولكن بدا لي أن هذا الرجل بريء من هذا الكلام، وأنا عائد نادم عما كان. هيجي واحد يقول أنت كنت كذا والآن أنت بتقول إمام، لا ليه، أنا صادق فعلا، لكن تغير جلدتك. قد كان هذا الرجل، الرجل ده عالم، هو أبو السلفيين في مصر، وهو الذي كذا وهو الذي كذا، وما رفع السلفية رأسها من السبعينيات أو من كذا إلا على ذي، وانت لسه أول امبارح أصلا 1410 ولا 1413 بتقول فيه ذلك، من أين أتى هذا العلم؟ فلا ينبغي هذا، أن تغير الأقوال بخبث، لكن أنا أغير قولي بدليل ما يخالف. أنا أمدح أمس وأثني اليوم، أثني أمس وأمدح وأذم اليوم بدليل لا إشكال. ولهذا يا إخواني كلمة أنت كنت بتثني أمس واليوم بتذم، أو بتذم أمس واليوم تثني، دي مش عيب بإطلاق يا إخواني. العيب أن يكون المورد، أن يكون المورد واحدا، فالنفي والإثبات يتواردان على شيء واحد، هذا يلزم منه التناقض. إنما إذا كان للنفي مورده وللإثبات مورده، هذا شأن العلماء. فقد يقول الإنسان قولا بناء على دليل يحسبه بان ضعيفا، بان أنه ليس نصا في المسألة، فليس التغيير بمذموم بإطلاق، إنما التغيير يكون ماذا؟ مذموما متى؟ إذا كان المورد واحد، كان المورد واحد، ده رأس حرب أهل السنة، ده كنت أمدح جهده، ده يبقى مورد واحد. ليه؟ لان المفترض اصلا ان لا تمدح جهد اهل البدع، ولو كان اهل بدع وتمدح جهده ما ينبغيش تقول اهل سنه، يبقى ده يختلف عن هذا، ده مورد واحد. طب فلان ما شاء الله من طلبة العلم وما شاء الله على علم، احسبه على خير وكذا، ورجل مدقق ورجل كذا وكذا، وبعدين بعد كده ده هذا الرجل لا يعرف كوعا من كرسوعي، هذا الرجل غير معروف بالعلم، يبقى المورد واحد. متى كان معروفا بالعلم والآن تغير لم يعد معروفا بالعلم؟ يبقى المورد هنا ايه؟ واحد يا اخواني. انتبهتم هذه القاعدة؟ بارك الله فيكم. انا النهاردة اما ارد مثلا على العدو واقول هذا رجل ليش جاهل بالحديث، لا، لان ما قلت يوما هو جاهل بالحديث، هذا الرجل على علم بالحديث، لكن احنا اختلفنا معه فيما يتعلق بالاعتقاد. أنا أقول علي جمعة رجل جاهل بالأصول؟ لا، أنا أقول هذا رجل أصولي لكن جاهل بأصول السنة. أنا أتقي الله عز وجل، ولهذا يبقى مورد الذم والمدح إن تغير فلا ذم ولا عيب، إنما إذا توارد النفي والإثبات على مورد واحد هذا يلزم منه التناقض، يلزم منه التناقض، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا بينت الدليل. بينت الدليل، النبيذ مباح، النبيذ حرام، كنت أقول مباحا لي كذا كذا كذا، صرح وخزرت أقول حراما لكذا وكذا وكذا. وعلى هذا الأئمة رحمه الله تعالى قد يقول واحد القول اليوم ويعود غدا، ابن عباس بقي طيلة عمره يقول الربا الدرهم بالدرهمين جائز، حتى كان قبل أن يموت بسبعين ليلة أفتى بأن الدرهم بالدرهمين ربا. قيل له لما ألم تكن تفتي بهذا؟ قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. يبقى حديث مين؟ كان بيعتمد حيث إنما الربا نسيء اليوم، لا، الذهب بالذهب، يبقى تمام كده، يبقى هذا إيه؟ تمام. قد يكون الواحد يشهد اليوم ويختلف غد، سواء في مسائل علمية، سواء في رجال، سواء في جماعات، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. طب نقف هنا.